بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس الأول بحمد الله تعالى في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في شرح الكتاب، فهناك مقدمة ضرورية، وهي: لماذا نتعلم العلم؟ ولماذا نهتم بكتب الحديث؟ هناك في هذا العصر ردة عن السنة والأصالة، وهي متمثلة في جيش من العلمانيين الذين أقطع وأقسم غير حانث إن شاء الله أنه لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لقاتلوه مثلما قاتلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سلموا بالوحي الذي جاء به. هؤلاء دخلوا مع المسلمين في معركة مثل سائر الجيوش، إذا أرادوا أن يزحفوا أطلقوا القنابل، قنابل الدخان، حتى يعكروا الجو، ثم يزحفون من تحت هذا الدخان إلى المواقع التي يريدون غزوها. هذا الجيش من العلمانيين أطلق سحب الدخان على السنة، وأتى بكل نقيصة أجاب عنها العلماء إجابات وافية، وأطلقوها شبهات على أقوام لا يعرفون شيئا عن السنة، فانطلت كثير من هذه الشبهات على كثير من المسلمين بكل أسف، بل وعلى بعض الذين ينتسبون إلى هذه الصحوة. وأذكر لما كانت جريدة النور تصدر مقالات هذا الغلام البيصري الجاهل الذي كان يكتبها تحت عنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، ونحن نعلم أن أكثر الناس مغرم بالعناوين، يحفظون العناوين وينسون المضامين. لذلك كان هذا الكاتب المخذول موفقا في اختيار العنوان لما يريد هو، لما قال تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، نسى الناس ما قاله هذا الكاتب المغبون وحفظ العنوان. وهذه طبيعة العناوين، الإنسان كلما عنون بعنوان يدل على المضمون كان موفقا، وإلا فالعناوين المبهمة لا تؤدي الغرض. يعني مثلا السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه إسبال الكساء على النساء، فأنا لو سألت بدون ما تطلع على الكتاب إيه يا ترى موضوع الكتاب، هتقول لي حجاب المرأة المسلمة والجلباب ومش كده، إسبال الكساء على النساء. لكن السيوطي بيتكلم عن قضية مختلفة تماما، وهي هل يرى النساء الله عز وجل في الجنة كالرجال أم لا؟ مثلا في المعاصرين الشيخ أبو بكر الجزائري لما كتب إلى التصوف يا عباد الله، كان هدفه أن يشتري المتصوفون هذا الكتاب، يظن المتصوف إلى التصوف يا عباد الله يقول لك ده دعوة إلى التصوف، فيأخذ الكتاب ويفاجأ أنه بيهدم التصوف. فإحنا بنقول أن هذه الطريقة في العنوانة غير دقيقة. ليه؟ لأن المتصوف الغارق في التصوف إذا أخذ الكتاب وقرأ فيه عكس ما يعتقد رماه، لكن سيرغب عن هذا الكتاب كثير من الذين ينبغي أن يتحصنوا ضد التصوف، فلا تزال العناوين أنساب الكتب. فلما هذا الكاتب عنونا مقالاته التي نشرها فيما بعد بهذا العنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، ورد عليه كثير من المشايخ وأتوا على بنيانه من القواعد، تألم الرجل وانزعج أن الذين ردوا عليه أو هاجموه لم يقرأوا الكتاب، وقال ينبغي أن يقرأ الكتاب ثم تردون عليه. فنحن نقول لا يقرأ الكتاب إذا وضع الحكم في العنوان، لا نقرأ الكتاب ولا نحتاج إلى قراءة سطر واحد في الكتاب طالما وضع حكم المسألة في العنوان. مش هو في العنوان قال بتحريم خلاص، أنا لا أحتاج إلى قراءة سطر واحد. يعني مثلا لو أنت رأيت غلافا عند باعة الكتب مثلا غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا، يعني طالما ان في كتاب مسجوع بهذا العنوان، انت محتاج انك انت تقرا سطر في الكتاب؟ اذا كان قال لك بتحريم الزواج واستحباب الزنا انت لا تحتاج انك تقرا سطر واحد طالما وضع الحكم في العنوان. في ابان نشر هذه المقالات وتكلم الكاتب عن مفهوم المخالفه في مقال، وتبين أن الرجل جاهل فعلا بالأصول مع كثرة استخدامه لكلمة الأصول، كل سطرين يقول لك كما هو مقرر في الأصول كأنه حاسس أنه مش ابن أصل، فكل شيء لك كما هو مقرر في الأصول، وهذه يعني سلاح يستقي به ضربات الناس وبعدين يموه على الجاهلة أن الرجل فعلا بينطلق من أصول ثابتة. لما تكلم عن مفهوم المخالفة، لأن العلماء لما تكلموا في مسألة النقاب احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ومعروف أن الحكم إذا قيد كان الحكم للقيد، ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عداه، إذا قيد حكم بقيد ما ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عدا. يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح. فتقييد الولد بوصف الصلاح يثبت الوصف للصلاح وينتفي عما عدا، يعني يبقى إذا الولد الفاسد أو الولد الصالح أو الفاسق لا ينفع والده طالما قيد الحكم بوصف. فولد صالح لو قال ولد وسكت ولم يقيده بوصف لدخل فيه كل ولد سواء كان صالحا أو فاسقا أو فاسدا إلى آخره، لكنه طالما قيد الوصف بالصلاح فثبت الحكم لهذا القيد وانتفى عما عداه. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة، يبقى النهي إنما هو وصف للمحرمة وينتفي عما عداه زي المرأة اللي هي الحلال التي لم تحرم. فده العلماء يسموه أخذ الحكم من مفهوم المخالفة. تعرف الكلام له ظهر وبطن، الظهر اللي هو ظاهر الكلام الذي يوضع الكلام والأجل اللي احنا نسميه المنطوق، وبطنه بطن الكلام اللي هو عكس الظاهر. يعني قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق فاسق بنبأ فتبين. فإن جاءك عدل بنبأ فلا عليك ألا تتبين. يبقى منطوق الكلام إن الفاسق نتبين خبره. طب عكس الكلام بطنه إن العدل لا تتبين، خذ منه الكلام. فالرجل قال إنهم بيحتجوا بمفهوم المخالفة: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، إذا المرأة غير المحرمة تنتقب وتلبس قفازين. قال بقى أنا سأوري عليكم إشكالات، طالما بتحتجوا بهذه القاعدة سأوري إشكالات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى ممكن آكله ضعفا واحدا بمفهوم المخالفة؟ مش كده؟ قال لك: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا فيه رفث وفسوق وجدال في غير الحج. قال لك: أنت إذا احتجت بمفهوم المخالفة إحنا سنورد عليك مثل هذه الإشكالات. يبقى إذا مفهوم المخالفة لا يحتج به، ونحن لا ننسى أن مفهوم المخالفة ليس متفقا على حجيته، لكن الراجح أنه يحتج به. لكن الذي غفل عنه هذا الكاتب، وجاء صاحبي وده محل الشاهد، رجل يعني كنت أظن من أهل التحري والتثبت، لما قرأ بقى المقالة اللي كان فيها مفهوم المخالفة جاء وقال لي: الرجل اليوم كتب مقالة قوية جدا وأتى بأدلة قوية على أن مفهوم المخالفة لا يعمل به. ما هي الأدلة القوية؟ أتى بآية البقرة، بآية آل عمران: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، البقرة عفوا. وأيضا أتى ب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأتى أيضا بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إن لم يردنا تحصنا يبقى نكرهن على البغاء؟ ما هو ده بقى بطن الكلام. فلما يكون واحد من شباب الصحوة المتعصب ينطلي عليه مثل هذا الكلام، معناه ساقط بميزان العلماء. لأن العلماء يقولون: إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. وهي القاعدة التي جهلها هذا البيطري، ما عرفها. إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني إيه؟ يعني العرب كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة بالفعل، كان هذا واقعهم وغالب فعلهم، خلاص. فنزل الكلام تنبيها على غالب الفعل، يبقى مفهوم المخالفة مهدر مش مقصود. مفهوم المخالفة في هذه الحالة غير مقصود البتة، إنما خرج الكلام على غالب فعل الناس، على غالب فعل الناس. فإذا خرج الكلام، إذا كان الكلام قد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. مثل هذه الآية: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فلا يقولن قائل: إذن الربا البسيط يجوز والمركب لا. نقول له: لا، لأن العرب كانوا يأكلون الربا مركبا، فقال لهم: لا تأكلوا الربا مركبا. نزل الكلام على فعلهم، يبقى مفهوم المخالفة هدر. وكذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، كانوا هم بإتيان، هذا كان فعلهم بالفعل، فقال لهم: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد بإذنه غير رمضان. فكلمة شاهد خرجت مخرج الغالب. ليه؟ لأن الزوجة إنما يحتاج زوجته وهو شاهد حاضر، لكنه إذا سافر بلاد بره إيه بقى؟ لماذا يمنعها من الصيام؟ فلما كان غالب حاجة الرجل للمرأة إذا كان شاهدا وإذا كان حاضرا، قيل لها: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد. فخرج القيد مخرج الغالب، وإلا
إذا سافر الرجل وقال لامرأته لا تصومي وأنا غائب لا يحل لها الصيام، لا يحل لها الصيام لو نص على ذلك، لو نص على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طب افرض الرجل، افرض ان هي هجرت فراش الرجل بالنهار، وكلمة باتت تدل على الليل، وحتى تصبح يؤكد ان المسألة بالليل، لان داعي هذا الفعل لا يكون الا ليلا عادة، فجاء النص وجاء الكلام عليه. وإلا فإن المرأة لو هجرت فراش زوجها نهارا لعنتها الملائكة أيضا إذا طلبها زوجها، إنما نص عليه الصلاة والسلام على الليل أن داعية الفعل لا تكون إلا ليلا. هو ده معنى إن الكلام يخرج مخرج الغالب، فإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. فلما شباب الصحوة ومن قلنا نظن ان فيه التحري يمكن ان ينساق وراء مثل هذه الشبهات التي تشبه الدخان في الحروب، مثل هذه الشبهات يثيرها هؤلاء العلمانيون على السنة سندا ومتنا، ثم يزحفون من تحت هذه الشبهات لهدم السنة جميعا. اذا نحن في امس الحاجة الى جيش من العلماء يذود عن السنة وعن حياض السنة. وإنما كان الهجوم على السنة لأكثر من سبب. أولا القرآن لا يستطيع أحد أن يطعن في لفظه ولا يدعي فيه نقصانا أبدا، والقرآن له جلال عند الناس، أي واحد يقترب من القرآن يكلوه، ولأن القرآن نقل بالتواتر بأعلى درجات التواتر العام، نقل الجيل عن الجيل عن الجيل. إنما السنة أكثر أحاديثها آحاد، يرويه الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ممن لم يبلغوا حد التواتر. ثم وضع الكذابون من الأحاديث ما لا يعلمه إلا الله فشككوا. إيش عرفت؟ قد يكون هذا مما وضعه الكذاب وأنت لا تدري، فاختلط الغث والسمين. وأكثر الناس لا يعلمون جهود المحدثين في هذا الباب فينطلي عليه مثل هذا القول، ثم يستندون إلى أن الناس غير معصومين في النقل، فيمكن أن يخطئوا ويجيب لك أحاديث فعلا في البخاري ومسلم أخطأ الرواة فيه، يقول لك من السماء أخطأوا هنا، لما لا يخطئوا في هذه اللفظة لا سيما وهي تخالف المعقول والمنقول والمتواتر والقواعد العامة، وعدا يكركب لك الدنيا. وأكثر الناس لا علم له بهذا الواقع فبتنطلي عليه الشبهات. السنة واسعة جدا لأن هي الأدلة التفصيلية وهي البيان لكتاب الله عز وجل. فإن لم يكن هناك جيش يدفع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى في أيدي الناس شيء. إن العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة. أخطر مرض معلن حتى الآن هو مرض الإذن، ومرض الإذن بيصيب الجهاز المناعي، الذي معناه أن أي مرض مهما كان دقيقا وتافها يمكن أن يقتل الإنسان إذا أصيب الجهاز المناعي. في العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة، وبقاء هذه الأمة حية حتى الآن معجزة. كون الأمة دي ما زالت حية ولم تمت مع ضعفها وكثرة أعدائها هذه معجزة أنها لم تمت. وهذا أمل أن الله عز وجل هو الذي يكلأها بعينه وهو الذي يرعاها. لكن لا بد أن نقوم بما أوجبه الله عز وجل علينا من حفظ الدين، ولا يكون ذلك إلا بتعلم العلم. هذا الغلام البيطري نشر كتابا أيضا، كل كتبه يا أخي عليها علامات الخذلان. خذلان، شوف أول كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النصارى، ثاني كتاب شرح الصدر بنفي عذاب القبر. شوف شوف الاسم عامل زي غاية المنى، ها، بتحريم الزوجة استحباب الزنا، ما تفرقش عن بعض. ده بقول شرح الصدر بنفي عذاب القبر. وثالثة الأساسي كتاب تبصير الأمة بحقيقة السنة، ذهب فيه إلى أن السنة لا تثبت إلا من حيث الجملة، إن في حاجة اسمها سنة بس. واتهم أبا هريرة رضي الله عنه بالكذب، مثل أسلافه من الروافض زي محمود أبو ريا وهؤلاء الناس. ثم لما جاء الدور على البخاري شيخ المحدثين قال إن البخاري لم يكن يدري شيئا في الحديث، في الحديث يا مفتري، في الحديث ده انت لو قلت مثلا سيبويه لا يعرف أن الفاعل مرفوع لحصبوه بالحجار، وهو مؤسس العلم ده. ده لما يأتي يقول إن البخاري لا يعرف شيئا في الحديث، أستاذ الدنيا نتيجة وحده، الإمام الكبير العلم البخاري الذي إذا ذكر الحديث وضع البخاري كما يقول ابن صاعد لما كان يذكر البخاري عنده، كان يقول ذاك الكبش المصاح. كبش المصاح يعني إذا خبط واحد راس ينيمه على طول، دي معناها إيه؟ لا يثبت له أحد في باب المناظرة، زي الكبش كده لا يغلب. فيأتي بأحاديث هو الذي ساء فهمه لها، لأنه جاهل ما صانع أقوال العلماء ولا جس بركبه بين يدي العلماء، ويأتي بأحاديث العلماء كلهم قرروا معناها، فيأتي فيقول هذا المعنى مرغوب عنه، ويأتي هو بمعنى في غاية الغرض. لأجل أن تمر مثل هذه السموم، في آخر صفحة في الكتاب على الجلدة كده من الخلف كتب بقى الناياشين بتاعه، جاب صورته وبعدين كتب بقى ايه الشهادات التي حصل عليها. واعلى شهادة حصل عليها ان هو معاه دكتوراه في السموم، وفعلا بيمارس تخصصه على اعلى مستوى، فعلا دكتوراه في السموم، وهو فعلا عنده دكتوراه في السموم بالفعل. وبعدين يقول لك واحد تخرج معيدا في كلية الطب البيطري، ثانيا حضر الماجستير، رابعا اخذ الدكتوراه. ايه الموضوع ده؟ طب اي واحد اخذ تسجيل في الجامعه ولازم يمر بالمراحل دي، لكن هو لازم يعملها واحد اثنين ثلاثه اربعه، لان اكثر الناس بيغره مثل هذه الناشين حتى لو كان في غير تخصص. يعني المفروض الراجل ده ما يطلعش من الزريبه. ايه اللي دخله في وسط العلم؟ ليه طلع من الزريبه ودخل في وسط العلم الشرعي وكتب؟ ليه؟ لما يقال انه كان معيد في الطب البيطري وماجستير في الطب البيطري ودكتوراه في الطب البيطري، طب لحد كده ليه يكتب في العلم؟ ما هو لحد كده هو غير مؤهل انه يمسك قلم بايده ويكتب في العلم الشرعي. وبعدين يقول لك ايه؟ عين فورا، وحاطط فورا بن قوسين، واخد بالك؟ بقرار وزاري، ومحطط لك بن قوسين كانه قرار سماوي كده، واخد بالك؟ عضو باللجنه الثلاثيه للسموم. برضه لحد دلوقتي برضه ايه العلاقه بينه وبين العلم الشرع حتى الان؟ اخذ ماجستير في الفلسفه، برضه لحد دلوقتي برضه ايه علاقته بالعلم الشرع؟ احنا كنا منتظرين بقى يقول معاه ماجستير في الشريعه ودكتوراه في الشريعه واخذ دبلومه في مش عارف الشريعه والبتاع. الشيء الوحيد اللي هو اخذه قال لك ومعه دبلوم في القراءات. طب دبلوم في القراءات برضه ايه اللي دخله في العلم الشرع لحد النهارده؟ لكن أكثر الناس لا يقرأ. فلما يشوف بقى 10-15 من النياشين يوم يختار يفكر الرجل ده على شيء، مثل كما يعني يذكرون في صاحب الهر. صاحب الهر واحد سال شاي القط ودخل السوق، فواحد قال له ما هذا السنو، والتاني قال له ما هذا الهر، والتالت قال له ما هذا الهزاب، والرابع قال له ما هذا السنو، ها، والخامس قال له ما هذا الخيصل. ألا فقال كل هذه الأسماء أكيد ثمنه غالي. فدخل السوق وعرضوا للبيع فأصاب درهما واحدا فرماه ضجرا وقال قاتلك الله ما أكثر أسماءك وأقل غناءك. هو قال على برضه كده ما أكثر ما يزينه وما أجهله في هذا العلم، لكن كما قلت أكثر الناس أثير العناوين. تعد على لافتة الدكتور زميل الجراحين في بريطانيا ومش عارف ايه والنمسا وبتاع مش عارف ايه بتاع ثلاث قصر زميل الجراحين وبتاع مش عارف ايه ومعاه دبلومة كذا ورئيس شرف كذا وعضو شرف كذا ومش عارف ايه. الناس ما يبص للاسم وتحتيه ثلاث اربع سطور دبلومات ونياشين وعضويات والكلام، يقول لك اكيد الراجل ده يعني لف كتير وعنده خبرة والكلام ده. لما تقرأ مثل هذا كله وتقرأ اعتراضاته على الأحاديث تنشد قول الشاعر أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. والإنسان يبكي غربة العلم والعلماء، إن مثل هذا الإنسان يصنف ويكتب قلما ولو كانت هناك لجنة لكبار العلماء ما ظهر أمثال هؤلاء الجرذان أبدا. يعني جمعية الرزق بالحيوان لها صلاحيات أكثر من لجنة كبار العلماء، هذه حقيقة. الدكتور أحمد شفيق جراح الجهاز الهضمي وهو في مجال الطب أحد المهرة المعدودين، لما قال إنه اخترع دواء للروماتايد وعالج بعض المرضى بدون ما يمرر الدواء على لجنات وهيئات عالمية لم يمنعهم شهرة الطبيب ولا مكانه العلمي ولا كثرة أبحاثه من أن يوقفوه عن العمل، وأوقفوه عن ممارسة العمليات وأغلقوا له العيادة وقدم لمحاكمات. ليه؟ قال لك أرواح الناس مش لعبة، رجل يعمل دواء من غير ما ياخد تصريح به تصريح عالمي يبقى ده تعريض أرواح الناس للخطر. طب وتعريض دين الخلق للخطر ده ما يسويش حاجة؟ لا يسوي شيئا. رجل يكتب يقول إن البخاري لا يدري شيئا عن الحديث، قال ولكن المأساة العظمى في أمتنا أنهم يأخذون الدين تبعا لشهرة الرجال ولتذهب المبادئ العقلية إلى الجحيم. هو ده كلام. طيب إيه بقى المبادئ العقلية عنده؟ قال إن في البخاري ومسلم أكثر من 40 حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الأحاديث المكذوبة إيه؟ قال لك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. قالها إلا بحقها. قال هذا الحديث مخالف للقرآن. طب فين المخالفة؟ قال لك قال تعالى لا إكراه في الدين، فليه يقاتل الناس طالما لا إكراه في الدين؟ وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فتكتل ربنا اللي خلف من شاء فترك حرية الاعتقاد للناس ما ليه يقاتله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال لك أفأنت تكره فكيف يحل القتال؟ الكلام ده ممكن ينطلق. وكثير من الناس قد لا يجد جوابا ابدا وهو محتار، لكن من كان عنده أثارة من علم علم تهافت مثل هذا الاعتراض وانه لا يرقى الى باب الدليل، انما هي شبهة تزال بالبيان وليس الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت ان اقاتل الناس. الناس ثلاث، مشرك صرف، ومؤمن أو مسلم ومنافق. خلاص. فالناس المقصودون في الحديث لابد أن يكونوا يا الثلاثة يا واحد من الثلاثة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. خلاص. فإذا أسلم الرجل يبقى دخل تحت الحديث، يبقى طلع صنف. خلاص. فإذا نافق وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان يبطن الكفر، يبقى يدخل تحت الحديث. جميل. إذن من الذي بقي؟ المشركون. إذن الناس في هذا الحديث هم المشركون. ويبقى لفظة الناس هنا لفظة عامة أريد بها الخصوص، لفظ عام مخصوص، كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج. الناس كل الناس ولا المسلمين فقط؟ مع إن طلعت الناس لفظ عام ومحلى بالألف واللام كمان فيفيد العموم، ومع ذلك فالكل يعلم أن المقصود بهذه الآية هم المسلمون دون غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحج البيت بعد العام مشرك. خلاص. فممكن اللفظ يكون لفظ عام ومعناه خاص، وممكن يكون لفظ عام ومعناه عام، كقول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فجميعا من صيغ العموم، ودي كمان الناس محلى بالألف واللام من صيغ العموم، فدي عمومان في السياق فيفيد استغراق البشرية كلها. فإذا إذا قسمنا الناس للثلاث أقسام دول وعرفنا أن القتال غير متوجه لمن آمن، وبعدين هو غير متوجه لمن نافق، إذا يبقى هذا الخطاب موجها إلى المشركين. وقد جاءت رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين. في إشكال في هذا الحديث؟ في أي إشكال فيه؟ إذا سلك مسلك أهل العلم، وقد نص أهل العلم على ذلك وهو كلام موجود في الكتب، لكنه مغبون، مغبون إبحاد عن كلام العلماء، وعارض السنة بكتاب الله عز وجل. والإمام أحمد يقول إن من علامات الزيغ أن تعارض السنة بظاهر القرآن، أن تعارض السنة بظاهر القرآن، دي من علامات الزيغ. زي الجماعة اللي ردوا حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه بقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال لك واحد ميت والثاني بعير، هو مال ليه يعذب ببكاء أهله عليه؟ مع إن البخاري رحمه الله بيّن ولفت النظر إلى إنه لا تعارض بين الآية والحديث، فقال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وبعدين حط بقى حتة الفقه بقى إذا كان ذلك من سنته. يبقى خلاص أزيل التعارض بقى من الآية، وإلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يحملن أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. طب ما هي دي زي برضه الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني هيشيل ذنوبه وذنوب غيره كمان. ليه؟ ذنبه لأنه ضل وذنب غيره الذي أضله، فده مناسب. يبقى لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تعارض بينها وبين قول عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، لأن البخاري قال إذا كان ذلك من سنته، يعني وصى بذلك. قال إذا أنا مت الطمو شقوا الهدوم وزفوا التراب وحسسوني إن أنا ميت مثلا، يعني وإن أنا ما متش خطير، كل الناس تعرف ان انا كنت غالي، اعملوا كذا وكذا وكذا ووفر. يبقى في هذه الحالة يعذب. انما اذا قال لا تفعلوا وانا بريء مما تفعلون وقد تبرى وهو حي، مهما فعلوا من معصية فلا تزر وازرة وزر اخرى. كلام مستقيم وكلام جميل، وكده تلتحم الآيات مع الأحاديث، لأن السنة جاءت بيانا للقرآن لا تعارض. البيان لا يعارض المجمل، المبين لا يعارض المجمل، إنما جاء المبين ليبين إبهام المجمل. فلما يثير بقى النقع والغبار ويعملوا تعارض ما بين السنة والقرآن وبعدين يطلعوا بالنتيجة الآتية، يقول لك القرآن قطعي والسنة ظنية، فإذا تعارض القطعي مع الظني يقدم إليه القطعي. وحديث آخر برضو استدل به على أن البخاري لا يفقه، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فنسي، فلم تلد منهن إلا واحدة وولدت نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو استثنى أي لو قال إن شاء الله لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. حد في مشاكل؟ حد حاسس إن في مشاكل كده فيه؟ هو المغبون ده طلع منه شوية مشاكل. المشكلة الأولى قال لك إن كيف لنبي من أنبياء الله أن يشترط على الله؟ فين الاشتراط؟ قال لك يشترط عليه أن النساء يلدن ذكورا وليس إناثا، لأنه قال لك 100 فارس يقاتل في سبيل إيش؟ عرفت أنت بتقول 100 فارس، وطبعا المرأة لا تقاتل، ممكن تطلع امرأة يا أخي، انت ايش عرفك بقى ان هتلد رجال عشان كلهم يبقوا فرسان؟ يبقى ده اشتراط على الله. دي نمره واحد، وطبعا مش ممكن النبي يشترط على الله يبقى الحديث مكذوب. نمره اثنين، ان هل يعقل ان في نبي من الانبياء يجي كده في وسط الناس ويقول انا ناوي اعمل اللي نادي كذا وكذا وكذا يا جماعه ومش عارفين الكلام ده؟ قال لك الكلام ده ينافي الحياء، والكلام ده هو مش ممكن، ده الانبياء اللي هم الذين علمونا الحياء، يبقى اذا الحديث ده مكذوب، مش ممكن يكون النبي ما عندوش حياء. واخد بالك؟ وبعدين نقطة مهمة جدا ونحطها لك بين قوسين، ازاي يوم واحد يكفي ان نبي يأتي 100 امرأة وبعدين هو في حيل يجيب 100 امرأة يمر عليهم؟ شوف هذا العنين، يستكثر شيء على نبي مؤيد من الله، نبي مؤيد من الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله عنه: أوتي قوة 40 رجلا، أوتي قوة 40 رجلا. ولما يكون نبي مؤيد من قبل الله إيه المشكلة اللي فيه؟ وبعدين بيقول، وبعدين أم قال إيه؟ وبعدين قال له يعني انتبه فإنه مهم جدا. أم حطت لك من قسين إيه بقى اللي مهم جدا؟ قال لك إن يوم واحد يكفي للعملين. فشوف يا أخي، لما يضطرنا هذا المغبون إن إحنا أحيانا نتكلم كلام صريح لرد مثل هذه الفرية النكراء من رأس المال بتاعته، طيب نفتح معارض في كل مكان وساع؟ قال لك ماشي، رأس المال مساعدني. فكذلك العالم، كل مكان رأس ماله كبير في الفقه والحديث والتفسير واللغة والكلام ده، كل ما يشرق ويغرب ويسحب الأدلة من هنا وهنا وهنا ويجمع. يعني ابن القيم رحمه الله يقول في سورة يوسف: 1000 فائدة، 1000 فائدة. ولما جاء يرد على الجهمية قال: أما شبهتهم الأولى فالرد عليها من 150 وجهة، 150. لما يرد عندهم الجهمية عندهم شبه كثيرة، يمكن الشبه الأولى الرد عليها من 150 وجه، قل لي بقى الجهمية يفتحوا اي باب اذا كان هنرد عليهم من 150 وقت. اذا ما نفعش الاولاني يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى الخامس، ما نفعوش يبقى كلهم على بعضهم. عالم رأس ماله عالي فيجيب بيت شعر على كلام للعرب على كلام للفقهاء على مش عارف ايه الكلام ده، وتجد عنده ثراء زي صاحب رأس المال العالي، حب يعمل مصنع هنا يعمل ومصنع هنا يعمل ويفتح معارض وبتاع، غير راجل رأس ماله 10,000 جنيه قال لك نجيب شوية بقى جبنة وشوية مش عارف ايه وشوية بتاع وماشي كده على القد مش عارف. يا عم ما تفتح لك فرع تاني بقالة برضو يقويك وده يقول لك من ايه ده انا يدور الفرع اللي مش عارف املى الارصفة، رأس ماله ضعيف فمش قادر ينشي. كذلك العالم او طالب العلم لما يكون رأس ماله ضعيف تجد حججه متهافتة وغير مقنعة، فيفتح الكتاب يلاقي شيخ الإسلام عمال يشرف ويغرب ويبحر وبتاع، فيقعد يحلم قيمة ساعة كده هو قاعد على المكتب يقول يا سلام روح لشيخ الإسلام كده وامسك بقى ده هو احطه كده ونظر ده ومش عارف افحم ده واعمل ده وخلي ده ونطلع كده ننصر السنة واخدلك، وفي الآخر يلاقي ناس قاعد على المكتب ما عملش حاجة، مرت عليه 10 سنوات ولا يستطيع أن يحرر مسألة فرعية. ينفع الكلام؟ يعني 15 سنة إذا أردنا أن نقول كوادرنا المتميزة كم واحد، قد تفاجأ أن القاهرة الكبرى ما فيهاش 10، وأقصد بالكادر المتميز اللي هو يقف ما فيش حد يعرف يكسره. يبقى ده يدل على أن احنا ما طلبنا العلم بطريقة صحيحة. لماذا نطلب العلم؟ لأن احنا في معركة الذود عن السنة والدفاع عنها. لما واحد يجي يقول لك ان البخاري فيه حديث موضوع تعرف ترد عليه؟ ما تعرفش. كل اللي تقدر تقوله ان العلماء اجمعوا على صحة صحيح البخاري بس، تعرفش اكثر من كده، وان البخاري قال انه انتقى اصح الصحيح ووضعه في كتابه، هو ده قصارى اللي انت تقدر تعمله. لو هو ماكر بقى يقول لك يا سيدي ما هو الدار قطني تعقب البخاري وعارض البخاري وابو حاتم الرازي برضه عارض البخاري في احاديث كذا وكذا وكذا، بل ابن حجر العسقلاني اللي هو شارح البخاري وما فيش حد عمل في البخاري زيه فيه بعض الاحاديث اقر فيها بالغلط في صحيح البخاري زي حديث المعراج لإسراء المعراج، اخطأ شريك بن عبد الله بن ابي نمر راوي الحديث عن انس بن مالك في 10 مواضع والحافظ بن حجر جاب المواضع اللي غلط فيه قال لك مش ده البخاري، فما تقوليش اجمع العلماء فالحديث ده غلط في البخاري، هتقول له لا مش غلط، يقول لك وما يؤمنني ان يكون غلط مثل غلط الحديث اللي ابن حجر اقره. فانت لا تستطيع ان ترد على امثال هؤلاء الا ردا مجملا لا ينفق في سوق البحث. يبقى ايه الحل؟ انك انت تكون ماهر ومتمثل وعارف بقواعد اهل الحديث. علماء الحديث لهم منة في اعناق المسلمين، لكن بكل اسف نحن الان في زمان هضم حق اهل الحديث واتهمهم بالغباوة وان هم لا يفقهون شيئا في الحديث الا نقل الاسانيد فقط، حتى قال قائلهم في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث قال إن المحدثين والفقهاء زي البنة والمناوي. من المهندس العبقري الكويس اللي احنا بنقول الله الله عليه اللي بيناول بيقول له خد يا معلم الطوبة، ولا اللي ماسك الطوبة عمال يعدلها قال لك المحدثين هم العامل اللي بيناول الطوبة والفقهاء هم البنة بقى، يعني طلع المحدث عيب كل شغلته يقول خد الطوبة يا معلم بس، يعني عنده عضلات بس لكن ما فيش مخ. هو ده قدر المحدثين وهو ده جهد المحدثين. هذه المجالس عقدناها لنبين أن أفضل الفقهاء هم المحدثون، وسنبين ذلك بالبرهان لا بالدعوة، وأن أهل الحديث شامة لا يستطيع الفقيه أن ينتفع بالسنة إلا من خلالهم، لأن العلماء اتفقوا أنه لا يؤخذ حكم شرعي من حديث ضعيف. طب الفقيه الصر ما لوش علاقة بالتصحيح والتضعيف، إذا قلنا العلوم تخصص، المحدث يؤخذ علمه في الحديث، والفقيه يؤخذ علمه في الفقه، والمفسر يؤخذ علمه في التفسير، والرجل النحو يؤخذ علمه في النحو، يبقى الفقيه قبل أن يأخذ الحكم الشرعي من الدليل يسأل المحدث أثبت هذا الحديث فنأخذ الحكم منه أم لا. إذا المحدث فتح له الإشارة الخضراء أيوة صحيح، يبتدي الفقيه يشتغل. يبقى دور المحدث، دور المحدثين أسبق من دور الفقهاء، دور المحدثين أسبق من دور الفقهاء. أنت بتسمع عندك صحيح البخاري مطبوع في مجلد، هل تعلم كم سنة صنف البخاري رحمه الله هذا الكتاب؟ في كم سنة؟ في 17 سنة. 17 سنة هذا الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث يمر فيها كالسهم، كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد، 300,000 حديث لا يدخل له إسناد في إسناد، ولا رجل مكان رجل، ولا متن مكان متن أبدا، يمرق فيها.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.